أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظريات الأعلام في المعنى الحرفي، وتقسيمات الوجود والموجود، فمر بنا أن المعاني في البحث العقلي تقسم إلى قسمين: قسم الماهيات وقسم المفاهيم الوجودية الكمالية. فالمعنى الذي ليس بماهوي يكون لا محالة مفهوم لكمالات وجودية. ومر أن الماهية كما حققوا مركب أيضا من مفهوم وجودي وحدود عدمية. الماهية معاني عدمية مع معاني وجودية محدودة متناهية. وبالتالي هذا ما يذكره سواء الفلاسفة أو المتكلمين المتكلمون أو الأصوليون من وجود عناوين مشيرة، نعم هاي مشيرة هي في الحقيقة عناوين لمفاهيم كمالية وجودية. غاية الأمر في القسم الأول فوق الماهية فوق الحدود، في القسم الرابع من درجات الضعف الشديد، ولكنها أيضا مفهوم كمالي وجودي. بقي نذكر بعد من خواص نظريات الإعلام بعض الشيء، ثم نذهب إلى كلام السيد الخوئي. إذن ما قيل كما مر من أن مفهوم المعنى الحرفي ومفهوم المعنى الاسمي متباين، هذا صحيح كما مر، لأن الحيثية الأولى في تقسيمات الوجود وهو القسم الثاني والقسم الثالث. الحيثية الأولى يعني تباين الحيثية الثانية. في الحيثية الأولى معنى ماهوي موجود، في الحيثية الثانية أو الثالثة المعنى ما هو غير موجود. فبهل لحاظ يمكن التعبير أنه تباين ذاتي ماهوي وغير ماهوي، هذا صحيح. ومن جهة أيضا صحيح باعتبار أن الحيثية الثانية عين الحيثية الأولى، هذا يقرب كلام مثلا صاحب الكفاية، وإن لم يكن عين الثانية عين الأولى ذاتا، ولكنها عينها بمعنى من المعاني. إجمالا فهناك علاقة إذن بين حيثية في نفسه في الجواهر مثلا أو في الأعراض مع حيثية لغيره مثلا في القسم الثالث في الأعراض النسبية لغيره بغيره، فنوع من الوحدة ونوع من النسبة. واتضح أن هذه النسبة في الأعراض النسبية ليست على وزان النسبة في القسم الرابع. النسبة والنسب الوجودية في القسم الثالث ليست على وزان النسب في القسم الرابع كما باعتبار بنى النعيمي والصواني على أن النسب من القسم الرابع الحروف طبعا صلاح لا الحروف ليست طبعا من قبيل القسم الرابع من قبيل القسم بالأكثر من قبيل القسم الثاني أو نقول جملة منها من القسم الثالث عفوا وجملة منها من القسم الرابع فإذا النسب تختلف نسب رابط لا يمكن انتزاع وأخذ معنى ماهوي منها وهو القسم الرابع نسب وروابط لا يمكن انتزاع لا يمكن انتزاع لا يمكن انتزاع الماهية منها كالقسم الرابع أما القسم الثاني العفو القسم الثالث فهي نسب يمكن انتزاع المعنى الماهو منها أي نعم فإذا النسب ليست على وتيرة واحدة النسب ليست على وتيرة واحدة وهذا نقح في البحث في البحث في بحث معقول جيد هذا إجمال إذا الخواص التي ذكرها الأعلام في المعنى الحرفي ويصح أن يقال ما أنبع عن معنى في غيره اعتبار لغيره ناعت لغيره بلحة أما النظرية التي تبناها السيد الخوي رحمة الله عليه النظرية تبناها السيد الخوي يعني فيها شيء من الأمر الجديد ولكنها كما سيتبين ليست متكاملة من زوايا يعني تبيان لخاصية معينة في المعاني الحرفية ولكن فيه في هذه النظرية غفلة أو سكوت عن بقية زوايا المعاني الحاصل الذي يقوله في نظرية السيد الخوي أن المعاني الحرفية ليست لها معاني متقررة في ذواتها لأنه يبني على تباين ذات المعنى الحرفي مع المعنى الاسمي وأن دور الحروف هو الكشف عن تخصيصات تقييدات في المعاني الاسمية تخصيصات تقييدات تضييقات تحصصات ما شئت فعبر يعني نوع ضيق المعنى الاسمي عادة معنى كلي شمولي كذا كذا المعنى الاسمي ولكن كثيرا ما أخذ الغرض في تبادل الحوار والمعلومات بين البشر لا يرتبط بالمعنى العام الشمولي على ما هو عليه بل حصة منه مثلا لتبيان هذه الحصة هذا هنا يكون دور الحروف الحروف يعني هي دورها تبيان أو حكاية التضييق أو التقييد أو التحصيص أي نعم الموجود في المعاني الاسمية فهي المعاني الحرفية فهي الحروف ليست لها في ذاتها معنى وإنما هي حسب هذه نظرية الشيخ وإنما هي تحكي التضييقات والتحديدات والتحصيصات والتخصصات الموجودة في المعاني الاسمية هكذا فما تحكي عنه ليس هو معناها شبيه ما قاله النحاة ما أنبع عن معنى في غيره وليس عن في نفسه عن معنى في غيره فهكذا على أي حال هذا البيان لا بأس به جمالا دور الحروف هكذا وله نتاج وثمار من هذا القبيل الذي ذكر السلفون لكن كنه المعنى الحرفي ما هو معناه ما هو في قبال الاسم هو أو وجوده كيف هو، من أي نوع من أقسام الوجود، هذا مغفول عنه في كلام السيخوني. سوله يرجح حوالى لما سبق، ولكن كلملوم في الخلاصة التي يذكرها السيد لم يبين بشكل يعني صريح. فعلى أي حال هذه الخاصية التي ذكرها المعاني الحرفية جيدة، ولكنها كنظرية كاملة متكاملة يجب الاستعانة إذن بنظريات الأخرى. فالحاصل أن ما ذكره الأصوليون من نظريات وأقوال في المعنى الحرفي، كل قول كل نظرية متينة إلى حد ما وفيها إبراز طابع معين للمعنى الحرفي، ولكن الصحيح هي قابلة للجمع في نظرية جامعة وبنحو يؤدي إلى التفصيل في خواص الحروف. يعني المعاني الحرفية التي في الهيئات التركيبية غالبا من القسم الرابع، أما المعاني الحرفية التي ليست، لأن لاحظ حتى لفظ المعنى الحرفي في الهيئات هو هم خفي مندك في غيره، زيد قائم، يعني نفس الجملة ما تلاحظها. فهذه الهيئة التركيبية سواء كانت تامنة أو ناقصة لفظا مندكة فضلا يكون في المعنى مندكة. أما المعاني الحرفية التي فيها تلفظ في إلى على أي كذا، هذه على أقل حظ من يعني الالتفات أو التركيز، فهي من القسم الثالث من أقسام الوجود وليس من القسم الرابع. هذا إجمال على كل المعنى الحرفي. ومر بنا أن المعاني الحرفية لها دور كثير في مباحث التوحيد، من يعني لها دور في أعوص وأعقد مباحث التوحيد والخالق والمخلوق، له دور كثير في مباحث المعارف، وله دور على الاتحاد في بحوث أخرى حتى في الأخلاق، حتى في يعني يشبه الإخلاص والخلوص والتنكر للذات بالمعنى الحرفي مثلا. ولما جرى وهذا التشبيه يعني كبرهان ليس تشبيه مجرد تشبيه، وفضل عن مباحث الأصول كما سنرى في مباحث كثيرة، في نظرية نسيت أذكرها، نظرية مهمة في المعنى الحرفي وجدا جدا مهمة، دعوني أستدرك قبل أن أختم. هاي نظرية قديمة في علم المنطق وجدا جدا هامة، وهاي النظرية في المعنى الحرفي ليست فقط نظرية في المعنى الحرفي بقدر ما هي مدرسة منطقية. كلش لطيف. هذه النظرية عنوانها هكذا: أن المعنى الحرفي معنى اندماجي مطوي. إذا يقول مطوي في غيره أنبع المعنى في غيره مطوي. طبيعة المعنى الحرفي طوياوي، مو طوباوي، طوياوي يعني طيفي مطوي اندماج. أي اندماج فنع نسي ما شئت اندماج طوياوي. أما المعنى الاسمي معنى مفتق، مفتق معنى مفصل منبسط عكس الاندماج. إجمال عنوان النظرية هذا لتوضيح هذا المطلب شيئا فشيئا. مثلا الآن لما نقول هذا الاندماج الدمج والاندماج أو البسط والتفصيل. دمج إجمال اندماج طي عملية طي المعاني في بعضها البعض يعبر عنه في علم المنطق القديم بصناعة التحليل والتركيب. تركيب يعني دمج، تركب المعاني مع بعضها البعض. تحليل يعني تبسطها تنثرها المعاني. هذه قدرة من قدرات الفكر الإنساني أو حتى الفكر لكل كائن ذي روح. مثلا الآن لما يقال إنسان، ما هو معنى الإنسان؟ جوهر، جسم، ذو أبعاد ثلاثة، نامي، متحرك بالإرادة، ناطق، كذا. أو كم معنى يجوز؟ افترض مثلا 10 معاني أو 15 معنى، وهاي المعاني يمكن بعد يعني فتقها وبسطها والتنقيب فيها إلى أن تتناسب لنا معاني كمثل عين. عين تنبع منها معاني معاني إلى رواه. كيف انطوت في معنى واحد إنسان مثلا؟ هاي العملية قدرة العقل انه يطوي ويبسط، يطوي تركيب اندماج، طيب مطوي طوياوي، وتحليل لا، تحليل هي تفصيل. هذا يعبر عنه ايضا الدمج، يعبر عنه احكام. البسط يعبر عنه القرآن تفصيل، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. الإحكام والتفصيل عبارة رحيانية عن هذا الفعل الذي يقوم به عقل الإنسان، يحكم ويفصل، يفصل يعني يبسط ينثر. فصناعة التحليل والتركيب هي في الحقيقة يمكن دعوة أنها من أقوى الصناعات المنطقية في المنهج المنطقي على الإطلاق، من أقوى الصناعات، يعني أقوى من الاستقراء، أقوى من القياس، أقوى من كذا كذا كذا. عملية صناعة التحليل والتركيب سابقا في البحوث أو الكتب المنطقية أو العقلية أو الكلامية بسط أكثر فيها، ولكن أخيرا صار نضوب شديد عجيب. ويتدون مصادر لهذا البحث في بحث البرهان في المنطق. هناك إشارة إلى ارتباط باب البرهان بباب الكليات الخامس، يعني في الحقيقة الاستقراء والقياس في المنطق، قياس الاقتراني المقصود مو قياس، هو وغيرها من المناهج المنطقية بالدقة ترجع تستمد عون من منهج وصناعة التحليل والتركيب. وهذا مذكور في باب البرهان لمن حتى الجزء الثالث لمنطق المظفر راح يراجع، أو برهان الشفاء أو برهان الإشارات. هذا المطلب يصير واضح أن الوسط الذي يستعين به العقل لتشكيل صغرى وكبرى إلى نتيجة، هذا الوسط إنما يتمكن العقل من إدراكه والوصول إليه من الأصغر والأكبر وكذا فلان بتوسط كليات الخمس. كليات الخمس ماذا؟ ما يقول جنس وفصل، جنس الجنس وفصل الفصل وصعد فوق. هذه هو عبارة عن بسط المعية، دمجها تركيب. فيعبر عنه إذا عند العقل قدرة أن يدمج، والدمج على درجات عند العقل، الفكر البشري. أنا أوضح هذه الخاصية لعقل البشر لأنه كي تتضح النظرية واضحة. فالعقل عنده عجيب، شبيه الآن في الكمبيوتر أو الحاسوب، ضغط المعلومات، ضغط الملفات، ضغط 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 ضغط، يعني تأخذ حجم أكثر أقل، تفتحها تأخذ بسط أكثر. طبيعة يعني العقل البشري ما كذا. ومن ثم يسمون العلم الارتكازي أو المركوز، هو عبارة عن أو الإجمال، هذا الإجمال فيه كل التفاصيل، قدرة عند العقل هكذا. صاحب الفصول رحمة الله عليه، أنا دعوني أن أشرح هذا المنهج المنطقي لأن هذا منهج استنباطي عند الفقهاء، هذه المناهج، هذه المناهج التحليل والتركيب كل أكثر الفقهاء يمارسون، بس تميز به المحقق الحلي والمحقق الكركي في الفقه، يعني يأخذ المعنى، هذا يسموه تدبر الرواية أو تدبر الآيات. حديث تدري خير من ألف حديث تروي، تدبر. فالمعنى كان مثل عين ينبع منها أمور، تستخرج منها أول استنباطا هكذا، استخراج الزرع في قعر البئر مثلا، استنباط نبض. فالتحليل الذي تلاحظ عن نكت النهاية المحقق الحلي، كل هذا المنهج وليس هلوسة وليس تظني مزاجيات. للأسف الآن صناعة التحليل يعني في الآونة الأخيرة، سيما على منهج السيد الخوي رحمة الله عليه، جدا ضعفت صناعة التحليل الفقهي، عكس مثلا منهج السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه أو صاحب الجواهر أو تروح للمحقق الحلي يعتمدون على منهج التحليل. طبعا التحليل ليس هلوسة، شواهد، قرائن، موازين، دلالات، كذا كذا لما جرى. طبعا إذا كانت بلا موازين بلا شواهد يصير هلوسة. أما الجمود على سطح لفظة الإنسان بدون ما تنقب منها، ناطق نامي حساس متحرك بالإرادة ذو أبعاد ثلاثة، شلون تنبش من عنده؟ بالتدبر بالتحليل. فمنهج المحقق الحلي لاحظوا في نكهة النهاية أو في المعتبر، المحقق الكركي في جامع المقاصد وغيرهم، كاشف اللثامة ما كذا، منهجهم واضح، هذا متضمن مثلا يحدد لك المعنى اللغوي ومعنى معنى ومعنى المعنى اللغوي ومعنى معنى معنى اللغوي، ويتوفر على طرق في الاستدلال وتخريجات في الاستدلال لا حد لها ولا حصر. هذا المنهج، وتتوفر على أدلة في الاستدلال عجيبة غريبة. الشعيرة والشعائر شو أنا ربطها بالمشاعر والشعور كذا فلان، تستفيد من عندها إعلام، ومن جهة هي رمز ومن جهة معنى يعلن عنه، وثم ممارسة تربوية، فتشوف معنى الشعيرة أو الشعائر عدة معاني، هاي عدة معاني حصل عدة أدلة. لا نستعجل إن شاء الله، خل أحد تعطيل الاثنين إن شاء الله نوصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.